إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن لكل تاجر رأس مال، ولا بد أن يعلم أنه عندما يدخل السوق أو عندما تمر فترة أو عندما ينقضي زمن، لابد أنه يحدث أو يحدث ما يسمى عند الناس بجرد بضاعته والنظر في كسبه وخسارته، وإلا كان مغبون. كل تاجر حتى ولو كان يتاجر في دراهم معدودة، فإنه حتما كل حين ينظر أهو يسير في طريق الكسب أم في طريق الخسارة. ونحن نعلم أننا في هذه الدنيا إنما خلقنا لكي نكون عبيد للملك الحق المبين، وهذا معناه أننا في تجارة مع الله. هذه التجارة إما أن نربح فيها أو نخسر، ومن العقل أن ينظر كل أحد منا في هذه التجارة. لا شك أن العبودية هي الغاية التي خلق الله الخلق لها، ولا شك أن الدين هو أعظم ما يملك العبد، ولا شك أنه هو التجارة التي يتاجر فيها مع الله. قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الدين، تؤمنون بالله، هو ده الأمر. التجارة هي دينك، ولكل تجارة رأس مال، ولكل تجارة رأس مال، ورأس مال تجارتك بالدين مع الله هي عمرك وأجلك، أيامك التي قضى الله عز وجل لكل عبد أجل كتبه وضربه وأجله عنده، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. إذن أنت تاجر، تتاجر مع الله قضية وجودك بدينك، ورأس مالك في هذه التجارة هي عمرك وما معها من عافيتك، أي أن الأجل هو رأس المال الذي يتاجر به العبد مع ربه في أي تجارة، فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بالدين. ونحن كما نرى لم يبق إلا ساعات، يصح هذا، أيام تعد من قلتها بالساعات على مشارف عام هجري جديد. نحن على مشارف انقضاء العام 34 بعد 300,000 بعد ساعات قليلة ويبدأ عام جديد، عام نودعه وعام نستقبله إن أحيانا الله له. وهذا يعني أن رأس المال قد أنفق منه. وهنا حقيقة لابد أن نعلمها، أن كل يوم ينفق من هذا الرأس مال لا يعود ولا يتجدد ولا يوضع في الرصيد بدلا منه، ولا يمكن أن يشترى مثله، ولا يعود أبدا. يا ابن آدم، كلما أصبح العبد نادى اليوم المخلوق: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فإن مضيت فلا أعود إلى يوم القيامة. وهذه مسألة معلومة. لماذا؟ لأن الأجال المضروبة القاعدة فيها أن النفس إذا أتاها الأجل، وأن النفوس إذا أتاها انقضاء الأجل أو إذا انقضى أجلها، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وبالتالي بناء على أنك تتاجر مع الله تجارة إما أن تبور وإما أن تكون فيها من الفائزين، إما أن تكون من أهل الخسارة وإما أن تكون من أهل الربح والفوز، جعلني الله وإياكم من الفائزين، لا بد أن يعلم أننا إما أن نكون من التجار العقلاء وإما أن نكون من التجار السفهاء. يقال أن فلان ترك له أبوه تجارة لكنه كان ولد سفيه فخربها وضيع مالها ولم يبق له إلا الخسران والندم. كذلك أنت قد خولت في تجارة وأعطيت لها رأس المال، ورأس المال هذا إما أن تكون فيه من المصيبين الذين يحسنون التجارة فيه فتكون من أهل الإصابة ومن أهل الفوز والكسب، وإما أن تكون من المغبونين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبرا يقينيا يتعلق بالتنبيه على أن كثيرا من التجار، أي العبيد الذين خلقوا لهذه التجارة، كثير منهم مغبون، مغبون فيما يملك من رأس مال، وهو الصحة والفراغ، وهما مكوني الأجل. معنى أنك تحيا يوم معنى أنك لك قدرة وعندك وقت. حتى طريح الفراش عنده قدرة ولو بتحريك اللسان، وعنده وقت، لأنه ما لم يأتي أجله فعنده فراغ. وما لم يقطع عافيته الموت فهو فيه من العافية، من الصحة، ولو بتحريك اللسان أو بتحريك العين أو بالنظر والتفكر والنية، فكل ذلك من الصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ يساوي الأجل، يساوي العمر. فكل لحظة من عمرك تساوي ماذا؟ تساوي قدرا من الصحة مع قدر من الوقت، كل لحظة. وقد الوقت ثابت، الوقت ليس فيه وقت قوي ووقت ضعيف، وليس فيه وقت معافى ووقت مريض، الوقت هو الوقت، لكن الصحة تتفاوت. فهناك صحة قوية، هناك صحة تدفع صاحبها إلى عمل لا يقدر عليه من فقدها. فنحن نعرف أن الناس إما سقيم وإما مريض، والمريض إما مريض قريب العافية وإما مريض اشتد مرضه، وغير ذلك من أحوال الناس. ولكن الناس سواء في الوقت، الناس سواء في الوقت. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يبين أن كثيرا من التجار أي العبيد الذين يتاجرون مع الله بهذا الدين كثير منهم مغبونون في رأس مالهم، سفهاء. ألا ترى أن كثيرا من الناس يبحثون بطريق أو بآخر عن انقضاء الوقت؟ فهذا يشاهد ما يعود عليه بالمحرمات من الكذب والزور ومن اللهو المحرم ومن التطلع للعورات باسم التمثيليات والأفلام ومن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه وإلى السماع للزور والكذب بل للكفر والعياذ بالله، وهو مع ذلك إذا ما سئل لماذا تفعل ذلك يقال بنسلي وقتنا، وكأن هذا الوقت هو أثقل ما يملكه وأنه يتمنى الخلاص منه ولو أن ينسفه بذانه. لماذا؟ لأنه ثقيل عنده، ثقيل، فيتدبر. ألا ترى أن الناس يجلسون على الطرقات باسم المقاهي والغروزات، يضيعون في أوقاتهم، يفعلون ما لا أي شيء ما يفعل وما لا يفعل من باب أنهم عندهم من الوقت الذي أنفت منه نفوسهم وضاقت به، فبحث عن أي طريق يتخلص منه، وما يدري المسكين الذي هو حال الكثير إلا من رحم الله أن هذا رأس ماله في أعظم تجارة. إننا نرى الناس إذا جمعوا من المال قدرا فكر ثم فكر ودبر ثم دبر في أن يسمر هذا المال، ويسأل عن هذا وذاك، ويفكر فيما يسمى بمشروع صغير أو كبير من أجل أن يسمر المال. وإذا قيل له أحد انفق واطعم والبس وتنزه يقول المال يخلص، ولا يصح الواحد يفرتك القرشين اللي معاه ويقعد بقى يعني يتحسر على ما مضى، وهذا نوع من التفكير العاقل، لأن المال قوام الحياة، المال قوام الحياة، تنقضي به المصالح وتقضى به حاجات الناس. فلذلك جعل من الضرات الخمس التي حافظ الدين عليها، ومن مقاصد التشريعات أن يحافظ على هذه الضرورة، وهي ضرورة المال. كما تعلمون أن الدين جمع قدرا من الأوامر من أول الأمر بعبادة الله وإفراده ربا وإلها إلى إماطة الأذى عن الطريق، وكانت هذه الأوامر بمجموعها تصب في الحفاظ على خمس ضرورات: ضرورة الدين، وضرورة العقل، وضرورة النفس، وضرورة المال، وضرورة النسل، أي تسلسل الأنفس. أما ضرورة الدين فهي أعلى الضرورات التي ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجلها، وأما ضرورة العقل فالعقل مناط التكليف ولا يتكلف العبد بغيره، بدليل أن التكليف يسقط عمن ليس له عقل، عن المجنون. وأما الأنفس فهي محل التكليف، الآلة التي تتكلف وتؤدي ذلك الدين. وأما المال فهو قوام الحياة التي تقوم به تلك الأنفس، وأما النسل فهو دوام الأنفس في الأرض، وإلا كان هناك جيل ثم انقطع وانقضى. فجعل الله عز وجل النسل سنة كونية تتناسل بها الأجيال ليبقى الإنسان دائما. فالمال ضرورة من الضرورات، فإذا فكر عاقل في أن يحافظ على ما في يده من 1000 جنيه ولا 10 ولا 100 ولا مليون، وقال أنا لا أنفقها بهذه الطريقة وأنا لا أتعامل بهذه الصورة لأن هذا تضيع للمال، قلنا أن ذلك رجل عاقل يثمر ماله ويحافظ على أمر عظيم وهو المال. كيف بالدين؟ كيف بالدين الذي رخص في نفوسنا؟ يا أخواني، إن أخطر ما ابتلينا به هو رخص الدين في نفوسنا، رخص. ومعنى رخص أن الدين يساوي 1000، نحن نرى أنه يساوي 5 أو يساوي 10، لا ننكره ولا نكفر به ولا نقول نجحد الدين ولا نريده. قد يقول قائل هذا، وقد ظهرت هذه النعرات ونحن نسمع الآن الكفر بآذاننا، ولكن لرخص الدين لا يحدث عندنا من الغيرة والأنفة والغضب والتنكر كما لو سب أحد أمنا أو أبانا أو تعدى على بنتنا أو أراد أن يأخذ مالنا، فإن ذلك يورثنا حمية وغضب شديد، لأن هذه أمور غالية. حتى أن القائل يقول أكل عيشي ومصلحتي، أكل عيشي ومصلحتي ودافع عنها بحياتي، مش هسيبه يضيع مستقبلي أو يضيع قوت أولادي. وهذا الحرص طيب، لكنك عندما ترى أن هذه المعطيات هي أقل من الدين في نفوسك حمية وغيرة، فهذه هي أبلى البلايا التي ابتلينا بها. أبلى البلايا أن نرى الواقع يضيع فيه الدين قبل أي شيء، أو أكثر الأشياء ضياعا، ثم يكون الأمر عندك ليس بالحرارة والغيرة التي تتناسب مع ذلك. أنتم تعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام يطول بيانه، ولعل البيان يأتي فيه في مقالات كثيرة في جوانب أخرى أو قد بين من قبل، في أنه لم تكن له غيرة، ولم يكن يحمر وجهه، ولم يكن ينفر عرقه إلا في حدود الله عز وجل، إلا في حدود الله. حتى لما حيا حياة فقد فيها كثير من متاع الدنيا، بل إن شئت قل كل متاع الدنيا، نام على حصير، بل نام على الأرض، بل نام على شوال من الخيش صلى الله عليه وسلم، وأكل الخبز المكسر، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ليوقد النار في بيته، الهلال ثم الهلال ثم الهلال من أجل أن يطبخ طعام، وغير ذلك مما يدل على فقده لكثير من متاع الدنيا، بل إن شئت قل كل متاع الدنيا، ولم يحرك فيه ساكن، ولم ينظر لنفسه أنه المحروم، أنه المسكين، أنه اللي عايش عيشة بؤس. لماذا؟ لأنه كان يحيى الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي تلك الحياة التي تكون بالتقى في الدنيا وتبعث على ما حسن المآل في الآخرة، هذه الحياة الطيبة. أما الحياة المترفة فقد يكون الترف هو أعظم أسباب قسوة القلب وأعظم أسباب هوان الدين على النفس، حتى أنك ترى أن العمر إزاي نفرتكه، نفرتكه في إيه؟ نفرتكه في ضياعه أو في انقضائه في الشهوات. هي دي العيشة، هي دي العيشة، هي دي الناس اللي عايشة. انظر إلى المراكب التي يركبوها الناس اللي عايشة، انظر إلى الدور التي يسكنوها من فلل وقصور ودور كبيرة وشقق فاخرة، الناس عايشة. انظر إلى الطعام الذي يرمى أضعاف ما يؤكل، الناس اللي عايشة. أما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق لم يكن عايش، بل عاش عيشة البؤس، لم يكن عنده فيلا ولا قصر، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة. هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من النبي؟ خير من وطئت قدمه الأرض، أعظم من تاجر مع الله بهذه التجارة وهي تجارة العبودية، أعظم الناس مقاما. إذا تكلمنا نقول قد حيا حياة طيبة، ونحن الذين بطرفنا وبطعامنا وشرابنا ودورنا ودوابنا ونسائنا وأولادنا الذين نحيا حياة البؤس. لأن الفارق بين الحياة الطيبة وحياة البؤس هي حسن التجارة مع الله. دخل عليه عمر رضي الله عنه مرة وكان قد نام على حصير، فأسر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله تنام على الحصير ويؤثر في جنبك، وأولئك ملوك فارس والروم يتنعمون في القصور والحرير، أيهما أولى؟ مين يعني الأولى بكذا؟ أنت شأنك ومكانك وقدرك. فنظر إلى النبي إلى عمر، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال له أنت في هذا يا ابن الخطاب؟ ما لي والدنيا إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل، يعني أنا الدنيا بالنسبة لي ما هي إلا ممر إلى الآخرة، وأريد أن يكون هذا الممر قد تجرت فيه وأحسنت فيه العمل وحييت فيه بمقتضى يورثني تلك الوسيلة المحمودة التي لا تنبغي إلا لواحد من نعيمها ومقامها الفريد، وجعلت له صلى الله عليه وسلم. وأنت من برك بنبيك صلى الله عليه وسلم دائما تدعو وتقول وآتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، مقام اللواء، مقام الشفاعة الكبرى. والوسيلة مقام في الجنة رفيع لا ينبغي إلا لواحد من رفعته، هذا هو العيش الطيب. لو نظرت إلى عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن أحييك فيه أو أردت أنت أن تحيا فيه لقال الناس لك أنت مسكين بئيس، أنت مشرد، أنت ضائع، قد إيه عايش إزاي؟ إيه العيشة اللي أنت فيها دي؟ إيه الحياة اللي أنت فيها دي؟ البؤس اللي أنت فيه ده؟ لماذا؟ لأنه فقد الدنيا ولم يأخذ غيرها. إن الذين ينفقون الأعمار، الذين ينفقون الآجال، الذين تمر أعمارهم عاما بعد عام، والله لو أنك جلست مع نفسك وأدرت وجهك إلى الحائط وقلت يا فلان قد مر عام من عمرك ماذا قدمت فيه لآخرتك؟ ما انتهى بك الأمر، ولو كان عندك أقل قدر من التقى، أقل قدر، إلا أن تبكي، لأنك ستجرد من شهر المحرم لشهر ذي الحجة، ولا حتى من شهر يناير لشهر ديسمبر على ما اعتدناه، لن تجد شيئا إلا من رحم الله. فعندما لا تجد شيء في 360 يوم أو أكثر بحسب الفروق بين الهجري والميلادي، فما الذي ينبغي أن يكون منك؟ إنك أنفقت 360 أو نحو من ذلك يوما ولم تحصل إلا أكلت وبطنت ومرضت، وأكلت حتى مرضت فأنفقت على الطعام، ثم لما مرضت أنفقت على المرض، وقضيت حياتك بين شهوة ومرض. يقول لك فلان عنده سكر كل فالسكر موته فبقى ينفق عليه، فلان عنده دهون على الكبد، فلان عنده دهون في الشرايين، فلان عنده جلطة، فلان عنده، يا مسكين قضيت عمرك في فناء ثم خسارة ثم ألام. فإذا سألك سائل تقول له الحمد لله عايشين ومرتاحين والحمد لله. ما هي الراحة؟ أكلنا وشربنا وبطننا ومرضنا وأنفقنا على الدواء، هذه هي الحياة. لو كان ذلك في ظل طاعة، والله لو علم العبد قدر ما يمر من أجله من ثانية ثانية، ليس دقيقة ولا ساعة، لم يفوتها إلا في بر، ولو لم يكن إلا بالنية، لو لم يكن. يبقى عمال قاعد بيفكر في بر، طب عاجز، طب تعبان، طب نايم، بيفكر في بر، بيدعو، بيستغفر، بيسبح، له ورد، له عمل، له طاعة، له محافظة على الصلاة في وقتها. صلاة الفجر هل تعلم أن صلاة الفجر مكتوب على المؤمنين أن يحضروها في المساجد كصلاة الجمعة؟ لكن الناس قد لا تعتاد المسجد إلا يوم الجمعة بزهق وتململ، ولا يعرف المسجد إلا يومه. ومن الناس من هو أغبى لا يعرف المسجد إلا إذا دخلوا في خشبة ليصلى عليه، وإن كان من لا يعرف المسجد لا يصح أن يدخلوا حتى في الخشبة، لأن ترك الصلاة أبعد ما يكون عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعمر بعد أن ضربه أبو لؤلؤ المجوسي وقتله أثناء صلاة الفجر، أول ما أفاق بعد أن أصابته غشة من الطعنة، قال: الصلاة الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لكن نحن لا بأس، بالله عليك ما الذي يبكيك وما الذي يؤلمك؟ مشكلة الإيجار، ومشكلة الأقساط، ومشكلة المدارس، ومشكلة العيد، ومشكلة المصاريف، وطلبات البيت، والكذا والكذا، بتبكي منها، بتحتار منها، بتكلم نفسك منها. لكن مشكلة الحسنة والسيئة وامضاء الأجل وإفناؤه، لابد أن نعرف نعمتان مغبون فيهما كثير. عندما تسمع كلمة كثير يا عبد الله، لابد أن تهز وجدانك. لماذا؟ لعلك تكون من هذا الكثير، بل إن شئت فقل: أنا منهم. وإن أردت أن تعرف أنت مغبون أم أنك مصيب وأنك تحسن استخدام رأس مالك، فانظر إلى حال الصحابة. كانوا يحسنون التجارة بالنفس، بالنفس، حتى أنهم كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكنة، ليستفيدوا كيف يستفيدوا بوقتهم، ليتعلموا منه موقف، جلسة، نوم، كلمة، دعاء، ذكر، صلاة، نافلة. كانوا يرمقونه كما لو كانت كاميرات مسلطة عليه، ليعلموا من حاله فيطبقوه، لأنهم يعلمون أن الآجال مضروبة، وأنهم عليهم أن يستخدموا كل يوم. وكان السلف يقولون: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس أي العاقل، الكيس العاقل، من دان نفسه. يعني ايه دان نفسه؟ يعني وقف مع نفسه وقفة المحاسبة، كما كان يفعل علي رضي الله عنه. إذا دخل الليل وأصاب خلوته، كان يأخذ بريحته ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تشوفت أم إلي تعرضت؟ قد طلقتك ثلاث. لأنه يعلم أنها مغرم لا مغنم. ووالله، والله الذي لا إله إلا هو، كل عبد مر منه لحظة دون أن يسمرها في التجارة مع الله، مهما حصل فيها من شهوات الدنيا، فهو مغبون. ولن ينفع يوم القيامة أن يقال له: ماذا عملت في ساعة كذا؟ فيقال: شفت ماتش كورة، فرجت على فيلم، قعدنا في القهوة، قعدنا نتكلم، ضحكنا على المذيع وبيتريع على الإسلام والمسلمين، قعدنا نتكلم، قعدنا نتفرج على المتاع، قعدنا نتفرج وبيسخر وعامل أراجوز على كل ما هو شرعي وديني وعلى كل ما هو حق. لن ينفعك ذلك أبدا. بل حتى إذا كان الجواب: رحنا المصيف، فسحنا، رحنا الهرم، سهرنا، تعشينا، كلنا في مطعم، لن ينفع هذا الجواب. ما كان في دائرة المباح فهو مأزون فيه. ولابد أن تعلم أن المباح هو الدائرة الأقرب خسارة للعبد، أقرب دائرة، أقل دائرة في الخسارة هي دائرة المباح. بمعنى لو أن الإنسان أكثر من المباحات، فعاتبه رجل فقال: يا عبد، ألم تعلم أن غدا موت؟ يا من غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا قال لك قائل هذا وأنت في المباح، دائما نقول إيه؟ حلال، الحمد لله ما بعملش حاجة حرام. يعني بعمل إيه حرام؟ أنا باكل، أنا بشرب، أنا بعمل، أنا بتسوى، أنا بتسلى. طبعا هذا إذا كان ليس فيه حرام، لكن هل تعرف أن هذه الدائرة هي أقرب الدوائر في الخسران، يعني أقل دائرة في الخسران؟ لأنه من ضيع عمره في المباحات ما بين نوم وطعام وشراب وعمل ووظيفة، فإنه إن لم يكن مع ذلك في مقابل الأمر دائرة البر وفعل الواجبات والمنكرات وفعل المندوبات، البحث عن الحسنات لينجبر النقص بإنفاق العمر في المباحات، لم يبق له إلا أن يأتي يوم القيامة ما عملت فيما أنت فيه. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمني وإياك لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، فيما أفناه. عمرك تمر الأيام ونحن لا نزال على ما نحن فيه، بل إن أكبر الوكسة التي يمكن أن نبتلى بها أن نكبر ونزل وأن نكبر ونضل. وترى أكثر الناس إنفاقا في الوقت بلا عائد كبار السن، المناط بهم كثرة العمل، المناط بهم كثرة الاستغفار والتوبة، المناط بهم أن يكونوا حلس المساجد، المناط بهم أن يكونوا حكمة للصغار. تجدهم أكثر الناس اللي بيضيعوا في وقتهم، واللي قاعدين زهقانين، واللي أهليهم أرفانين منهم وهم أرفانين من أهليهم، مع أنه لم يبقى من الأجل إلا القريب، لم يبقى من الأجل. يا أبناء العشرين، قد سبقكم قرناؤكم وتركوكم لما وراءكم. يا أبناء الثلاثين، أصبتم بصباكم الغواية. يا أبناء الأربعين، جاءكم سن الرشد فتسفهتم. يا أبناء الخمسين، أصبتم من المئة نصفها وما تدرون حالكم. يا أبناء الستين، ماذا أعذرتم لربكم. يا أبناء السبعين، لم يبقى إلا قليل إلى قبوركم. يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وأن لا يجعلنا من المغبونين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الأجال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث بين 60 و70، وفي نفس الوقت ليس ممنوع الأجال، ليس ممنوعة في حق الرضيع فضلا عن من فوقه. فالموت لا يشترط له سن، وغير ممنوع على أجل. فأنت ترى الطفل الصغير يموت، وترى الشاب الصغير يموت، وترى الشيخ الكبير يموت، وترى المريض يظل على فراشه بالأعوام، وترى المعافى السليم المؤمل يموت في لحظة فجأة، نعوذ بالله من موت الفجأة، لابد أن تعلم. ولكن عندما يكبر الإنسان ويصل إلى 60، لابد أن يعلم يقينا بناء على سنة الله في الخلق، وبناء على خبر الصادق المصدوق، أنه إلى القبر أقرب، القبر أقرب. وهذا معناه أنه سيجتمع عليه كشف حساب الأجل: ماذا قدمت؟ صحيح أن من نعم الله العظيمة وفضله أن التاجر الخائب وأن التاجر الذي تبور تجارته، وأن التاجر الذي ينفق رأس ماله في السفه قد جعل الله له بابا يستعيد به من تجارته ما يجعله في الفائزين. وهذا الباب هو باب التوبة. باب التوبة، باب التوبة الذي غفل عنه الكثير منا، قد نكون من المقصرين. وكما قلت، لو أنك جلست في هذه الأيام تستحضر ما مر من العام، من 1 محرم في هذا العام الذي بقي له ساعات إلى هذه الساعات الأخيرة منه، لو تذكرت أو سردت أو جردت ما كان منك من عمل، فإنك بالطبع ستجد تقصيرا. والناس في التقصير بين مقل ومستكسر، إلا من رحم الله تعالى. ولا شك أن هذا قد يورثك حسرة إن كان في قلبك تقى، وأنت تعلم أن الله أنذرك وذكرك وأرشدك، فقال يا أيها الناس. والنداء هنا للناس ليه؟ لأن الناس ده مجموع الأحياء، مجموع ذوي الآجال، مجموع ذوي رأس المال. كل واحد منا عنده رأس مال، كتير قليل، كله مقسوم مضروب. يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد. الغد هنا الساعة، الغد هنا هو ما بعد الموت، الغد هنا مش اليوم اللي انت رايح فيه تصيف ولا اليوم اللي انت رايح فيه تهيف، إنما الغد هو القبر، لأن لكل عبد ساعته وهي موتك، حتى تأتي الساعة العامة التي يأخذ الله الدنيا وما فيها. يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير. لابد أن تعرف ذلك، أن الله سبحانه وتعالى خبير بتجارتك، خبير بما عملت في أجلك، خبير بما استعملت فيه صحتك وفراغك. كنت زهقان منهم، كنت بتضيع فيهم، كنت بتبعتر، والأيام بتروح منك، والشهور والسنين، وما تفكر إلا في الدنيا. حتى أنني رأيت بعض الناس تصيبه الحسرة، فكنت أحسن الظن أن حسرته على طول عمره وسوء عمله، فكانت الحسرة أنه لم يعمل للأولاد شيء، ما بناش عمارة زي اللي بنى، ما اشتراش أرض زي اللي اشترى. فتحقرت، لماذا؟ لأنه موكوس يستبشر ويستسعد بالوكسة ويتندم على أن هذه الوكسة لم تكن أعمق، لكن العاقل هو من دان نفسه، دان نفسه وعمل لما بعد الموت. انظر إلى هذا الحديث وانظر إلى الآية، يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وعمل لما بعد الموت، هو ده الغد. والعاجز، العاجز الكيس، التقى أكيس الكيس، والفجور أعجز العجز. التقى أكيس الكيس، أعقل التعقل، والفجور أعجز العجز. وكثير منا عاجز وقليل منا كيس، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبفضله وبمنه وجوده وكرمه جعل للعاجزين بابا يخرجون به من عجزهم بكيس، بتعقل وتدبر، وهو باب التوبة. باب التوبة. انظر إلى قتل 100، رجل سفيه قبل الهدى، رجل ضائع قبل التوبة، رجل مغفل ضيع عمره في الخراب، قتل 99 نفسا، ثم أخذته لومة نفس، نفس لوامة، أخذته حركة إقبال، فسأل عن أعلم الناس، فدل على راهب، والراهب هو العابد الذي لا علم له، راجل ماسك سبحة وتسبيح وصلاة وقاعد معه يسجد ويقوم بلا فهم ولا علم. فأتاه فقال له قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال كيف تكون لك توبة وقد قتلت 99؟ يا راجل يا مجرم، تقتل 99 نفس وتبحث عن توبة؟ فقتله لما أيس منه فكمل به 100. ثم أخذته هذه اللوم وهذا الإحساس للإقبال، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. هذا رجل مغبون لا شك، وهذا رجل مضيع، لكن ما القيمة؟ القيمة أنه لا زال في أجله ولو لحظة يبحث فيها عن الإقبال والعودة، وهذا من الكيس. فدل على عالم مش على راهب، على عالم. فقال هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون. فلأنه صادق في البحث عن مخرج، وأن يغسل فشله وضياع تجارته ووكسته وسفه طيلة عمره، ولا أعرف أجله لكن لازال في الأجل بقية، قد تخرج من هنا ولا تصل إلى بيتك لا تعلم، فإن النفس الذي يخرج قد لا يعود، الأجال مضروبة ولا يعلمها إلا من ضربها، الأجال مؤجلة ولا يعلمها إلا من أجلها سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا أمر محسوم. لكن الغفلة ولكن الأمل، ولكن الأمل، يا من غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فهذا رجل لم يغره طول الأمل، استشعر أن الأجل موجود، لم يهدده أحد ولم يقاتله أحد، ولكن هو من عنده أقبل، أراد أن يكون كيسا ولو مرة واحدة، فخرج بهذه اللحظة من عجزه، فقال له اترك أرضك واذهب إلى أرض كذا، فما تردد لحظة وخرج مقبلا على ما أمره به العالم، فوفته المنية وأخذه الموت وأتته وأدركته سكرات الموت وفي الطريق، فأخذ يعالج الأرض بصدره يزحف من باب الإصرار على الإقبال على قرية الصالحين إلى آخر القصة. ومعلوم أن الله ختم له بالخير وغفر له، غفر له، غفر له. ونحن نعلم أن الله عز وجل يفرح بالتوبة، أي بتوبة العابس، أي بتوبة السفيه، أو بتوبة اللي ضيع عمره، أي بتوبة الذي رخص عنده دينه، بتوبة من هانت عليه تقواه. زي ما قلنا قبل ما ابتلينا به وقعت مرض أصابنا هو رخص الدين، متكلم واحد يقول لك أنا مسلم، واحد بالله أنا موحد بالله، أنا مسلم أحسن منك وأكبر منك وقبل منك وقبل أن تصب كذا وقبل أن يحدث لك كذا، من باب الادعاء، وأنت تعلم أن الأمر ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به، وأنت تعلم أن الأمر بالعمل، بالعمل، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الأمر بالعمل ليس بالأماني وليس بالادعاء، ليس بالادعاء. ولابد أن تعلم أن المدعي إنما هو يؤكد غبنه، لأن التقي لا يدعي أبدا ولا يتمنى على الله الأماني. من الذي يتمنى على الله الأماني؟ العاجز. تجد المضيع المفرط الذي لو عرضت دينه على الكتاب والسنة لوجدت تفريطا وبعدا، فإذا ما خصمته أو أنذرته أو ذكرته قال لك أنا مسلم واحد بالله وأحسن منك وأفضل منك وأعرف ديني عنك وعن كذا وكذا، وقبل أن يتزوج أبوك أو ابن أمك بالأماني. لكن لو كان كيس يدين نفسه، عمر كان يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، أبو بكر كان بيقول يا ليتني كنت كلأ أنا عشبا أقلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها فأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. طب بالله عليك لما تسمع هذا عن عمر بصدق وعن أبي بكر بصدق وعن غيرهم أين أنت؟ نحن من العاجزين، لكن حتى وإن كنا من العاجزين، حتى وإن فنيت الأعمار، ما دام فيك قلب ينبض، ما دام فيك لسان يتحرك، ما دام فيك نفس تعزم وتقدر على النية، ما دام فيك هذا فاعلم أن الله عز وجل يحب منك التوبة جبرا للنقص. استأنف تجارتك بالتوبة، استأنف تجارتك والله يفرح بتوبة العبد مهما كان مضيعا. أولا قد أعلمنا في الكتاب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب المطلوب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هو ده المطلوب. وفي الحديث لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان بثلاث ومعه راحلته علي طعامه وزاده وشرابه فانفلتت منه راحلته، هربت أو ضلت، وكان في أرض فلاه لا عارف يروح إزاي ولا يمشي إزاي ومفيش أكل ولا شرب، فأخذ إلى شجرة يستظل بظلها ينتظر الموت، حتى إذا كان عندها إذ بخطام دبته عند رأسه سقها الله إليه فأخذها وهو فرح بأن الله أرسلها إليه وبعث له من باب من جديد سببا من أسباب استئناف الحياة، فأخذها وهو فرح وقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ونحن من بعدهم، نسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع ونحن من بعدهم، لله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. انظر، طب بالله عليك ما الذي يحتاجه ربك منك؟ ما الذي يعني يشق على الله؟ لا يشق على الله شيء. ما الذي يمكن أن يعنت الله؟ لا يعنت الله شيء. ما الذي يمكن أن يكون سببا بحيث أنك إذا عذبت أو هلكت يكون بذلك مضرة؟ لا يضر الله أحد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل أرادوا أن يضروني بشيء لن يضروني بشيء، وأيضا لو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني بشيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي يضر ضعيف وعاجز، والله قوي متين، والذي ينفع فقير لأنه افتقر إلى هذا النفع، والله غني حميد، فلا ينفعه أحد ولا يضره أحد، لا يضر القوي المتين ولا ينفع الغني الحميد، لكن أنت تنفع وتضر. ليه؟ لأنك عاجز، لأنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فبالتالي أنت إضرارك يضرك وإنفاعك ينفعك. فلو أي حد حب ينفعك ينفعك لأنك محتاج لهذا النفع، تعالى الله عن ذلك. ولكن الله يعلمك يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لابد أن نعلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، فبائع نفسه في التجارة. طب والإنسان يبيع نفسه بمعنى النفس يعني أبيع دراع أبيع رجل أبيع بعضي؟ لا، إنما أجلك بيع وشراء بالأجل، فإما أن أمضيت أجلك ببيع في خسران فأنت أوبقت نفسك أهلكتها، وإما بعت بأجلك من خلال ما ينجيها فأنت قد أنجيتها. فلتنظر كما أمرك ربك يا أيها الناس اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أنت قدمت إيه لغد؟ لقد انصرم عام ونستقبل عاما جديدا، فلا ينبغي أن تأخذنا الآمال فتلهينا عن قرب الأجل، لا ينبغي أن تأخذنا الآمال فتلهينا عن قرب الأجل، بل ينبغي أن لا نكون مغبونين في صحتنا وفراغنا لأنها رأس مالنا في تجارتنا مع ربنا. لابد أن نقف وقفة محاسبة، محاسبة على ما مضى، محاسبة تبعث على التوبة، محاسبة نجبر بها نقصنا، محاسبة نفتح بها دفاترنا وننظر ما قدمنا في أجلنا. أعظم ما يبلي الإنسان بحسرة هو أن ينظر إلى عمره الذي بلغه وينظر إلى ما قدم فلا يجد شيء. كل دائما كل ما الواحد يحزن يعني يتذكر الموت، سواء كان بسبب أو بغير سبب، تعادت الأسباب والموت واحد، يقول ماذا قدمت في عمرك تنتظره في الآخرة؟ ستأتي يوم القيامة على المشاع، إما أن تصيب رحمة وإما أن تؤخذ بغضب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرحمهم الله في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب وفقنا في إنفاق آجلنا وصحتنا وأوقاتنا فيما يرضيك عنا. اللهم سددنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واقسم ظهره واقطع عنقه، وارزقه الفضيحة في الدنيا والآخرة، وأزقه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من ولي من أمرنا فرفق بنا فارفق به وسدده ووفقه. اللهم يا رب نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، نسألك أن تنصر الحق وأهله. اللهم ألطف بعبادك في مصر، وألطف بعبادك في سوريا، وأهلك طواغيط العرب والعجم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أهلكم بددا احصهم عددا لا تبقي منهم أحدا. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واجبر ضعفنا واجبر كسرنا، وكن لنا ولا تكن علينا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ارحم كبارنا وارحم مرضانا وارحم عجزانا وارحم الراقدين على الفراش من المسلمين، والهمهم توبة قبل الممات وارزقهم بمن يرحمهم. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واجعلنا من عملهم الصالح من بعدهم. اللهم ارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رب لا تسؤنا فيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، واجمعنا بهم على خير، واحفظنا في ذرياتنا، واجعلنا من المهتدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اغسل قلوبنا من نفاقها، اغسل قلوبنا من درنها، ألن قسوتها، أنر ظلمتها، اشفي مرضها، ثبتنا على ما يرضيك عنا. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عليك بالظالمين، عليك بالطاغمين، عليك بمن تعدى على من تعدى على المسلمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا. اللهم احقن دماء المصريين جميعا، اللهم احقن دماء المسلمين جميعا. اللهم يا رب أخرجنا من هذه الفتنة سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين. سدد رمينا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم احفظ النساء يا رب العالمين، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم، اللهم وامنعهم من الظالمين. اللهم يا رب فرج كرب وأزل الغمة وارحم الأمة، واجعلنا من المهتدين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.